بسم الله الرحمن الرحيم.
فتنة النساء مدمرة للدين والحياة والتمسك والقيم والمبادئ، ثم بعد ذلك الإنسان يتحلل من كل شيء.
قصة امرأة.
الآن يريدونهم إفساد المرأة. فالعبارة المقبولة الصحيحة الذي لدخلوا من خلالها اسم حقوق المرأة، قضية المرأة.
في هذا الزمان المنافقون
أماط المنافقون اللثام عن وجوههم وكشفوا الأقنعة، وبدأ الكلام صريح بنبذ الدين وبنبذ الإسلام.
المنافقون
كلام لماذا يقحم الدين في القضايا الاجتماعية؟
أفكار
لمتى؟ سد الذريعة سد الذريعة. أنتم ما عندكم إلا سد الذريعة سد الذريعة. نقول نعم، عندنا سد الذريعة وهي قاعدة شرعية، ولن يؤثر هذا كلامكم أن ننهزم نضعف نقول لا.
قصة امرأة. المنافقون ومطالبهم،
كل مطالبهم لا تخرج أبدا عن إبعاد المرأة عن شريعة الله، كلها مقصود بها إبعادها عن شرع الله سبحانه.
وما هي مطالبهم؟
هي مطالبهم المطالبة بالاختلاط في التعليم،
الاختلاط في صفوف الدنيا الأول والثاني والثالث،
أن يدرس الأولاد المعلمات، لأن الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى مشاعر الأمومة وإلى آخره.
المطالبة بكشف وجه المرأة وترك الجلباب،
لأن شكل الجلباب لا يناسب هيئة المرأة الحضارية، ولأنه لا بد من لباس عملي للذهاب والمجيء والحركة.
المطالبة بقيادة المرأة للسيارة،
المطالبة بأن تكون المرأة مغنية ممثلة راقصة وفق الشريعة الإسلامية كما يعبرون.
عجبا،
إبراز وتلميع النساء السعوديات اللواتي ظهرن في مهن مختلطة وجعلهن قدوة لفتيات، مثالا يحتذى به. هذه تقود الطائرة، يجرى معها مقابلات، تظهر صورتها في الصحف وتبجل وتعظم وتعاد وتكرر. الثانية مغنية، الثالثة مصممة أزياء، الرابعة مذيعة، الخامسة مدربة سباحة. شواذ ساقطات هنا وهناك تبرز.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وهكذا
تستمر سمومهم وشرورهم وفحيحهم في الأمة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض،
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
أمت الله، تنبهي لنداءات الله ولا تغتري بزيف كلامهم وأباطيلهم. اسمعي قول الله، اسمعي نداء الله.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
أمت الله، لقد كرمك دينك كل التكريم وحفظ لك مكانتك، فتذكري دائما نعمة الله عليك بأن جعلك عزيزة كريمة، فإليك همسة إخلاص نبعثها لك طاهرة نقية.
ذكرى تطوف وتنتشي بجناني وتلفه في رحمة وحناني، ويفيض من قلبي نهير خواطر ويروح يمضي واهنا بتواني، ويروح يمضي واهنا بتواني، ويروح يمضي واهنا بتواني. هذه المشاعر من يسد طريقها، فيض الجوانح دفقة الوجدان، وأبثها فتتيه فخرا أحرفي، وتغرد الكلمات في بستاني، وتغرد الكلمات في بستاني.
ذكرى تطوف وتنتشي بجناني وتلفه في رحمة وحناني، ويفيض من قلبي نهير خواطر ويروح يمضي واهنا بتواني، ويروح يمضي واهنا بتواني.
أنت الثناء،
أنت
البهاء،
أنت
الإباء.
قصة امرأة لفضيلة الشيخ يوسف الأحمد. أما الآن نترككم مع المحاضرة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قضية المرأة وقضية حقوق المرأة على وجه الخصوص هي تعتبر من أخطر القضايا التي تمر بها هذه الفترة، ومن أخطر المراحل التي تمر بها الأمة الإسلامية هي هذه المرحلة. ومن المعلوم أنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية وما حصل من الاستعمار على البلاد الإسلامية وتمكن التغريب في بلاد المسلمين، تغيرت الأوضاع والأحوال، ومظاهر الإسلام والتمسك بالدين وظهور الفساد في بلاد المسلمين. بقيت مناطق لم يأتها المستعمر لأنه لا رغبة له فيها، فليس له فيها مطامع، فجوانب وجهات من الجزيرة العربية أهملها وتركها، وبقيت هذه الجزيرة العربية على حال من الاستقامة والتدين والعقيدة الصحيحة والتمسك بجوانب كبيرة من الدين والمحافظة والانقطاع أيضا عن العالم، فكانوا في وقت بعيدين كل البعد عن ما يجري في العالم تماما، وكان هذا بقدر ما فيه من عزلة وابتعاد، لكن كان فيه خير بالسلامة من شر هذا المستعمر الخبيث الذي فتك ودمر بلاد المسلمين. في الوقت الذي وصلت فيه الأمة كفي بعض البلاد العربية القريبة المجاورة مرحلة خطيرة قبل 50 سنة من الآن، كانت البلاد هنا على أعلى درجاتها في جوانب التمسك والتدين والاستقامة. وهذه المرحلة التاريخية فهمها وإدراكها قبل طرح الموضوع مهم جدا. فلما جاءت المدنية وتغيرت الأوضاع وظهرت هذه المدنية في عموم الجزيرة العربية، والناس كانوا على حال من التدين والاستقامة، بدأت موجة التغريب متأخرة، فمن الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بالصحوة الإسلامية، فقاومت ورفضت هذا التغريب الخطير الصريح قبل أن يتمكن، بخلاف الكثير من الدول المجاورة تمكن منها التغريب فأفسد قبل ظهور الصحوة، فيبدأ الإصلاح صعبا جدا، بخلاف ما إذا كان الإصلاح قائما والناس على حال من التمسك يكون الثقل في التغيير والإفساد. ومن حينها من 30 سنة تقريبا والصراع قائم بين الحق والباطل من دعاة التغريب ودعاة الإيمان وأهل الخير. والذي ينظر في التاريخ يعني ما هي مطالب دعاة التغريب والإفساد عندنا في المجتمع، هم يريدون مجتمع لا يحكم بشريعة الله، الكتاب والسنة وحكم الله والقضاء الشرعي والعباءة والاستقامة والمساجد والصلوات والهيمنة الشرعية والحكم الشرعي، هذا لا يريدونه، يريدون الانفلات والحكم بالطاغوت وعدم التمسك بالدين بالكلية. وهم يتفاوتون، بعضهم يسميهم بالعلمانيين الذين بعضهم قد يصلي لكن يريد فصل الحياة عن الدين، الدين في المسجد مرة ما له علاقة بالاقتصاد ولا بالأمور الاجتماعية ولا بالأمور السياسية ولا غير ذلك من الحياة المدنية كلها. فلما كانت كلمة العلماني تساوي عندنا في المجتمع المسلم كافر زنديق منافق، أصبح كل الناس يرفضونها، حتى العلمانيين الصرحاء يرفضونها، لا أحد يريد أن يسمى بالعلماني، كما رفضت وفضحت الحداثة حينما قام الشيخ عوض القرني جزاه الله خيرا بفضح الحداثيين، أصبح أمرا سيئا قبيحا، وكل أسماءهم ظهرت وانكشفت في كتاب قدمها الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، فأصبحوا يتهربون وسقطوا. جاءت الآن عبارات جديدة بديلة عن العلمنة وهي الليبرالية التحررية، يعني عدم التقيد بأحكام الإسلام، إنسان حر لا قيود يعني تقيده. والحقيقة أن المعنى مقارب وأن المقصود واحد، لكن كلمة الليبرالية في المجتمع الحديث مقبولة وبدأوا الآن يطرحونها، يريدون شيء اسمه إسلامي وليبرالي. والحقيقة أن الليبرالي وعلماني والمنافق والزنديق معناه واحد، كلهم لا يريدون حكم الله ولا حكم الشريعة ولا الإسلام ولا التمسك بهذا الدين، يريدون التمسك بالطاغوت وحكم الشيطان والبعد عن الله وعن الإسلام. ولهم جهود وأعمال. الذي يقرأ في وسائل الإعلام روحاتهم قبل 20 سنة و25 سنة بل ربما أكثر بقليل أيضا نفس الأطروحات التي تعاد الآن. كنت أقرأ في ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان من أقوى من تصدى لهؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجمع من العلماء المشايخ والدعاة، كانت طروحاتهم تروح بين مد وجزر. وكنت أقرأ في عام 1407، لاحظ 1407 كيف كان يعني ما يكتب في الصحف حول قضية التغريب والإفساد، وهو نفس القضايا التي تعاد الآن بوابات التغريب والإفساد في المجتمع. هم وجدوا أن أفضل طريقة من طرق إفساد المجتمع، طبعا إفساد بالمعنى الشرعي هم يسمونه إصلاح وإبعاده عن الهيمنة الشرعية صح التعبير وعن حكم الله سبحانه وتعالى، المرأة أفضل وسيلة لتغريب المجتمع هو تغريب المرأة. إذا غربت المرأة أفسدتها أفسدت المجتمع، وهذه حقيقة واضحة بين دل عليها الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة على الرجل المرأة، تفتنه عن دينه، يترك الدين واستقامة وحكم الله. كانت البداية نظرة وفتنة وتأثر بالمرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة النساء مدمرة للدين والحياة والتمسك والقيم والمبادئ، ثم بعد ذلك الإنسان يتحلل من كل شيء. الآن يريدونهم إفساد المرأة، عرفوا هذا المسلك وهذا المدخل الصحيح عندهم. طيب كيف يطرحونه؟ هل يمكن أن يقولون نريد المرأة يعني تتعرى، نريد المرأة يعني نستمتع بالنظر إليها في الشوارع وفي كل مكان ومتاحة للرجال كما تكون كالبهائم ينزو ويريد فيتحقق له ما يريد في أي مكان، يمتع ناظريه ومسمعيه وغير ذلك؟ هذا صعب، الناس ترفضه، حتى الكفار يرفضون المبدأ بهذه اللغة الصريحة الفجة. قد لا تكون مقبولة عند كثيرين وخصوصا المجتمع المسلم، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. فالعبارة المقبولة الصحيحة الذي دخلوا من خلالها اسم حقوق المرأة، إصلاح المرأة، قضية المرأة، هكذا يدخلون ويريدون ويطرحون، وعندهم أدوات ووسائل يدركون تماما أنها مداخل للإفساد ومداخل للتغيير. وإذا كان عندهم 20 نقطة للتغيير لابد أن يبدأوا بالنقطة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة شيئا فشيئا. هم يدركون بضرورة التدرج في التغيير شيئا فشيئا، ولهم مداخل. وأحدهم لما تكلم عن قضية قيادة المرأة للسيارة في فرنسا، لاحظ في فرنسا تكلم عن قضية قيادة المرأة للسيارة، ما طرحها لأنها بحث فقهي، لا، قيادة المرأة للسيارة، يقول لهم في فرنسا: المرأة عندكم أخذت 100 عام حتى تحررت، نحن نحتاج إلى هذا الزمن، نحتاج إلى شيء من الوقت حتى تتحرر، والمرأة ستقود. هم يعرفون أن القضية وأبعادها ما بيجوز ولا ما يجوز ولا بحث فقهي ولا في وسائل وبوابات، اكسرها ثم يأتي لبعدها والثالثة والرابعة. هذه أشياء لا زالت مثل السياج تمنع الشر تبعده، هي قضية القيادة. مرأة تقود معناها الرخصة، ومعناه أنه لابد من وجود نساء أيضا في أجهزة المرور وأجهزة الشرطة، ويحتاج إلى نقاط تفتيش وجود نساء مراعاة لخصوصية المرأة. هكذا يدخلون ثم شيئا فشيئا، ويدخل يتمكن التغريب والإفساد في جميع البوابات شيئا فشيئا. فنحن لابد أن ندرك وأن يكون لنا عمق في التصور وإدراك لهذه الحقيقة. المسألة الآن في غاية الخطورة. كان الكلام قبل فترة لا يتعدى الصحف ويذهب ويأتي بشيء من الضعف، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وضرب أمريكا لأفغانستان ثم العراق وحضورهم إلى المنطقة أماط المنافقون اللثام عن وجوههم وكشفوا الأقنعة وبدأ الكلام صريح بنبذ الدين وبنبذ الإسلام وبدأ يعني نسمع كلام صريح لماذا يقحم الدين في القضايا الاجتماعية هكذا يكتب الصحف ردة هذه العلمنة الصريحة إقصاء الدين وإبعاده عن أمور الحياة. لما طرح قضية قيادة المرأة للسيارة في هذا المثال يقول هذه قضية اجتماعية فلماذا يقحم هكذا يقول يقحم الدين في هذا لا بد من فصل الدين عن الأمور الاجتماعية وهذه ردة والعياذ بالله خطير. شرع الله حاكم على جميع أمور الدنيا ولا يوجد أي عمل من أعمال المكلفين إلا وله حكم شريعة الله وكل ما يستجد له حكم شريعة الله جلوسنا في هذا المكان لبسنا لهذه الألبسة كل شيء له حكم بالشرع كل شيء متصل بأعمال المكلفين له حكم بشرع الله سبحانه ومن لم يعتقد ذلك فقد وقع في الردة لأن هذه المسألة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا بد أن يكون الإسلام حاكم على الأمور السياسية والقضائية والاجتماعية والإعلامية والصحية وكل شيء يجب أن يكون محكوم بشرع الله سبحانه وتعالى. جمعت هنا أو قبل ذلك لما قربت أمريكا تتمة للكلام السابق وضربت العراق وضربت قبل ذلك أفغانستان نشط المنافقون وبدأ يطرحون بقوة ويطرحون بجرأة وبوضوح ويعتبرون فرصة لا تعوض وهكذا المنافق يغتنم ويستغل مثل هذه الفرص ومثل هذه الأوقات. والمنافقون يا إخوة كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بعهدنا؟ هذا وارد وممكن أن يكون زيادة. كان هناك تتبع لما يطرح في الصحف وما يطرح في وسائل الإعلام فماذا يريدون؟ بعد التتبع التام لم أجد حرف واحد ولا حرف واحد وأنا أجزم بهذا وأتحدى عليه أن يكون لهم مطلب واحد فيما يتعلق بالحقوق الشرعية للمرأة الحقيقية. كل مطالبهم لا تخرج أبدا عن إبعاد المرأة عن شريعة الله كلها مقصود بها إبعادها عن شرع الله سبحانه. وسأضرب لكم الأمثلة وأذكر لكم الأدلة. ما هي مطالبهم؟ ملخصها أولا المطالبة بالاختلاط في التعليم تدرج الاختلاط في الصفوف الدنيا الأولى والثانية والثالثة ابتدائي أو أن يدرس الأولاد المعلمات لأن الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى مشاعر الأمومة أو إلى المطالبة بكشف المرأة لوجهها وترك الجلباب لأن شكل الجلباب لا يناسب هيئة المرأة الحضارية ولأنه لا بد من لباس عملي في الذهاب والمجيء والحركة. المطالبة بقيادة المرأة للسيارة الإشادة بمؤتمر بكين يطرحونه هكذا مؤتمر بكين الذي تضمن المعارضة السريعة لشرع الله. المطالبة بأن تكون المرأة مغنية ممثلة راقصة وفق الشريعة الإسلامية كما يعبرون إبراز وتلميع النساء السعوديات اللواتي ظهرن في مهن مختلطة وجعلهن قدوة لفتيات مثالا يحتذى به هذه تقود الطائرة يجرى معها مقابلات تظهر صورتها في الصحف وتبجل وتعظم وتعاد وتكرر. ثانية مغنية الثالثة مصممة أزياء الرابعة مذيعة الخامسة مدربة سباحة شواذ ساقطات هنا وهناك تبرز أبرز هذه النوعية من النساء في الإعلام قلة لكن مقصود إبراز لتكون قدوة سيئة. الاعتراض على الأحكام الشرعية علنا مثل التعدد قوامة الرجل سفر المرأة بدون محرم والحجاب والاختلاط وأن للذكر مثل حظ الأنثيين في مراث الأبناء والبنات وغير ذلك. المطالبة بعمل المرأة بما يحقق فسادها واختلاطها بالرجال كعملها مضيفة في الطائرة لاحظ الأعمال التي يريدون عمل مضيفة في الطائرة أو نادلة في المطاعم والمقاهي أو سكرتيرة لرجل أو ممرضة مع الرجال وكل عمل يحقق جانب اختلاطها بالرجال هم يطالبون به.
تكون عاملة في مصنع، بائعة في محل وغير ذلك. ومن مطالبهم أيضا من استقراء الصحف وتتبعها المطالبة بمشاركة المرأة في الغرفة التجارية ومجلس الشورى، كل هذا من الصحف. تخصيص مدرجات للنساء من أجل التشجيع في المباريات، إنشاء النوادي النسائية، تغيير الزي المدرسي للطالبات، فتح دور السينما النسائية والمسارح النسائية، المطالبة بعمل المرأة في الجيش والشرطة وسائر القطاعات العسكرية، المطالبة بفتح أقسام نسائية في كل دائرة حكومية، المطالبة بإدخال مادة الرياضة في مدارس الطالبات وممارسة لعبة كرة القدم والسلة ووضع المباريات بين الأندية النسائية، ابتعاث الطالبات بعد المرحلة الثانوية وفتح الباب على مصراعيه للخارج، وفي تخصصات موجودة ومقرورة، وكذلك الطلاب أيضا، أو الدعوة للابتعاث بحضور المؤتمرات أو غير ذلك، المطالبة المتكررة بعروض الأزياء ومسابقة ملكة الجمال، هذه الآن تطرح بقوة، ويقولون الآن للأطفال أو هذه بين النساء يريدون، يعني كل منافذ يمكن يدخلون من خلاله. إجراء الحوارات مع النساء المتبرجات في التلفاز، في الإذاعة، في الصحف، وإذا كانت في الصحف فلا بد من إبراز صورهن وهن على حال من التبرج. أيضا مما سمعته وتكرر وطرح التحذير، لاحظ، من الزواج المبكر للفتيات. الأمة الآن تعاني من مشكلة ظلم تأخير زواج الفتيات، وهم الآن يطالبون بالتأخير. وحقيقة أنا جمعت كم كبير من القصاصات والنقولات مما ذكر، وأنا سأذكر شيئا يسيرا حتى لا تمل. نشر في إحدى الصحف، أنا لا أذكر الجريدة ولا العدد، ولن أذكر اسم المرأة المذكور، مع أن هذا في الصحف موجود، لكن بعض الناس لا يريد يعني أن يسمع مثل هذا أو ينزعج ويفضل عدم الكشف التام، فلا بأس من هذا. أول مدربة غوص سعودية تبدد المخاوف من أسماك القرش، أيضا في صحيفة أخرى تفتتح فلانة اليوم مسابقة أزياء، هي الأولى من نوعها في جدة لاختيار المصمم صاحب لقب أجمل زي زفاف مخطوبة لعام 2003 في إحدى الصحف تحت عنوان فلانة مذيعة سعودية جديدة في يلا يا شباب. جاء في التقرير ما يلي: سعيدة جدا في ظهوري في هذا البرنامج الهادف وظهوري إعلاميا الذي جاء كتحقيق الأمنية، وسعدت بزمانة الشباب مقدمي الشباب. في إحدى الصحف طاهرة السباعي مصممة أزياء سعودية أشاد بها الغرب. وفي إحدى الصحف أيضا نشر حوار مع أحد البائعين في أحد الأسواق في أسواق جدة، وجاء في من إشاعة الرذيلة بين المسلمين قوله: ولدينا قائمة انتظار للشراء تتضمن ملابس حسب الطلب مشابهة لملابس الراقصات معروفات ظهرنا بها في الأفلام. قال البائع أيضا: إن ملابس الرقص الشرقي تلاقي رواجا كبيرا في مختلف مدن السعودية. هذا كله يظهر من باب إشاعة الفاحشة والفساد في المجتمع، وترويض المجتمع لتقبل مثل هذا الكلام وسماعه وإعادته. أيضا نشر في إحدى الصحف الاقتصادية تحت عنوان 10 سعوديات انخرطنا في العمل الميداني ودهن المنازل، وجاء في الموضوع: وتعمل السيدات العشر في شركة الجزيرة الدهانات بعد أن أخضعنا لدورات مكثفة في دمج وخلط الألوان كمهندسات يقومن بتنسيق الألوان واختيارها في مواقع العمل والإشراف الفني الكامل على المباني طلاء الدهانات بأنفسهن، إضافة لعملهن مندوبات الشركات. لأول مرة في المملكة تدريب الفتيات لتخريج مضيفات جويات المستقبل، ونشر أيضا في إحدى الصحف تحت عنوان جرسونات سعوديات، يقول معلقا على هذا العنوان: وفوق ذلك فإنهن ينحدرن من بيوتات نجدية مربوطة. أيضا أول طيارة سعودية تتسلم رخصة القيادة من الأردن. أيضا مما طرح هذه من العجائب والغرائب والأشياء المقلوبة في إحدى الصحف نشر هذا العنوان الكبير: صعوبة بوح المرأة بمشاكلها الخاصة يؤكد أهمية وجود نساء في وزارة العمل. ثم ذكر في التفاصيل ضرورة وجود امرأة موظفة تسمع من المرأة حفاظا على حيائها، لأن الخجل يمنعها من الحديث مع القاضي مباشرة. وبعضهم يقول لا بد من وجود قاضية مراعاة لخصوصية المرأة. الآن هم يطالبون بالاختلاط في مكاتب القضاة، لاحظ، والحجة هنا مؤثرة في يعني مراعاة مشاعر المرأة وحفظ حياتها. يعني الآن هم الآن ينادون بالاختلاط والفساد، يقولون لا الآن المرأة تروح المحكمة تستحي تتكلم مع القاضي، ولا تقول ما تجرؤ يا أخي، المرأة لا خصوصية وفي قضايا خاصة وعبارات وألفاظ ما يمكن تتكلم، نحتاج إلى امرأة هي اللي توصل معلومات للقاضي. طيب والمرأة الواسطة هذه ما لها بعد مشاعر وحاسيس؟ أو يقولون نريد قاضية للنساء. شوف الآن بدأ، طبعا هذا منهي عن شرع فإنه لا ولاية لها في القضاء، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى نفضح هؤلاء، ولا أريد مناقش هذا الموضوع بتفصيل، لكن سأذكر لكم مثالا يفضح مطالبهم ويكشف عوارهم. نقول هذه المرأة التي ذهبت إلى المحكمة واستحت وما استطاعت تتكلم أمام القاضي وهي بعباءتها في ذكر بعض التفاصيل التي تحتاج إلى بيانها في قضية ما من القضايا، هذه المرأة نفسها قد خرجت من المحكمة وذهبت إلى المستشفى، وربما كانت في حالة إسعافية، وربما كانت في حالة ولادة، والذي يقوم بتوليدها رجل، هو الآن لن يتكلم معها، هو الآن سيطلع على العورة المغلظة سيباشر ذلك بنفسه وبيده، فما موقفكم أيها العلمانيين من هذا؟ يقولون لا، هذا خلل في المجتمع، مفاهيم تخلف تحتاج إلى تصحيح، الناس تعودوا على أن هذا غلط، هذا ما في شيء، هذا طبيب، ولا مانع أن المرأة تكشف، ولا مانع أن المرأة تجلس معه. طيب والممرضة التي بين الرجال والمريضات اللواتي يذهبن إلى الأطباء، لماذا قضية الاختلاط هذه القائمة ما يعني ما ذكرتوها، ولا قلت ينبغي أن يكون هناك مستشفيات نسائية والمرأة ينبغي أن لا تذهب إلا المرأة مراعاة لمشاعرها، والرجل لا يذهب إلا إلى رجل ما يذهب إلى طبيبة مراعاة لمشاعرها؟ هذا كله لا يريدونه، لأن الاختلاط قائم، لكن الاختلاط هناك غير قائم، يأتي بأي تعليل لتحقيق مطالبهم في الإفساد والعدالة. فلا ينبغي للناس أن يكونوا سذج وبسطاء ينطلي عليهم مثل هذا الكلام، كلام المنافقين. والله سبحانه وتعالى يقول وفيكم سمعون لهم، بعض الناس قد يتأثر بكلامه ينطلي عليه ويردد كلامه، وهذا المثال يفضحهم ويكشفهم. كان في المنتدى الاقتصادي الذي رد عليه سماحة المفتي حفظه الله الأول والثاني الذي يقيم بجدة، هو مؤتمر اقتصادي، ما الذي طرح فيه؟ قضايا المرأة. الأول الذي أفتى كلينتون بجواز قيادة المرأة للسيارة، وقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في عصرنا لأفتى بجواز قيادة المرأة للسيارة. سخرية واستهتار، إنسان سافل ساقط، يعني ثبت عليه قضايا الفساد الخلقي في مجتمعه المنحرف، يؤتبه ويبجل بعدما سقط ويدفع له المبالغ الباهظة من أجل ويطرح ويتجرع على ديننا، وهذا يؤخذ منه ولا يجعل قدوة لنا، لكن هذا كله من وسائل التغريب والعياذ بالله. ما علاقة المؤتمر الاقتصادي أن تكون هناك موسيقى قائمة باللغة الإنجليزية كاملة والتبرج والاختلاط، يعني حتى الموسيقى صاخبة؟ وأول من أنكر هذا أيضا الرئيس العام للغرف التجارية جزاه الله خيرا، كان له بيان قوي في الموضوع، وأن هذا وين الاقتصاد وين هذه الأمور التي حصلت، وبيان سماحة الشيخ المفتي حفظه الله كان قويا مؤثرا نافعا في هذا الباب ولله الحمد، لكنها كلها من وسائل الإفساد والتغيير. قرار منع المسلمات من الحجاب في مدارس وجامعات فرنسا. الآن الحجاب وش اللي بيصير في فرنسا؟ منديل على الرأس في الثوب، لكن في منديل على الرأس يغطي مو جلباب وعباءة وغطاء وجه، منديل على الرأس في الجامعات. صدر قرار منع المسلمات من لبس الحجاب في تلك المدارس والجامعات. هذا القرار جاء، من اعترض عليه؟ اعترض عليه العالم، اعترض عليه النصارى، الفاتيكان اعترض عليه، اعترض عليه جمعيات حقوق الإنسان، جمعيات نصرانية عالمية. في أحد المنافقين هنا في هذه البلاد اعترض على اعتراضهم وأيد موقف فرنسا في منع الحجاب في المدارس والجامعات.
أحد المنافقين الخلص القدامى يجي يكتب ويتبجح ويفخر ويتكلم يجده فرصة وتنفس. وهكذا تستمر سمومهم وشرورهم وفحيحهم في الأمة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وإذا قيل لهؤلاء اتقوا الله لا تنادوا بتغريب المرأة ماذا جوابهم؟ دائما في الصحف يقول نحن ندعو إلى الإصلاح، يرفعون شعار الإصلاح ونبحث عن عمل المرأة في سوق العمل. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يفعلون. وبعضهم يذيل كل مطلب له من مطالب التغريب بقوله وفق الشريعة الإسلامية، وفق الشريعة السمحة، على قاعدة مذبوح على الطريقة الإسلامية، يعني وجدوها طريقة يضحكون بها على الناس، حتى أنهم مرة صدروا سمك إلى هنا مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، يحسبون هذه الكلمة ضعها على شيء يمشي على الناس. فهذا نفس الشيء أصبح يجيب اختلاط، يجيب امرأة يصافحها وهي متبرجة يقول وفق الشريعة السمحة، وهذا خطير، هذا الكلام خطير، لأن فيه معنى الاستهزاء والتجاوز على شرع الله. كل شيء يذيل بوفق الشريعة السمحة وفق الشريعة الإسلامية هذا اعتداء وتجاوز والعياذ بالله، ومسك خطير. لكن المنافقون يدخلون بهذا الطريق، اعتراضهم المتكرر هذه من وسائلهم في التغريب على قاعدة شرعية، قاعدة سد الذريعة. بعضهم يقول يا أخي إلى متى سد الذريعة سد الذريعة، أنتم ما عندكم إلا سد الذريعة سد الذريعة. نقول نعم عندنا سد الذريعة وهي قاعدة شرعية، ولن يؤثر هذا كلامكم أن ننهزم ونضعف نقول لا، هذه قاعدة شرعية نتمسك بها، والأدلة عليها متضافرة من الكتاب والسنة، وكل طريق يؤدي إلى مفسدة فيجب منعه، كل طريق يؤدي إلى الوقوع في محرم يجب سده، هذه معنى قاعدة سد الذريعة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فأسبوا الله عدوا بغير علم. نحن نهينا عن سب آلهة الكفار، آلهة الكفار تستحق السب، لكن نهينا لأن سبهم ذريعة إلى سب الكفار لله سبحانه وتعالى، حتى نسد عليهم هذه الذريعة نمنع سب آلهة الكفار. وهكذا كل وسيلة تؤدي إلى معصية فيجب سدها. هذه القاعدة يا إخوة هي تكاد أن تكون معظم أنظمة العالم قائمة عليها. إذا جئت إلى أنظمة المرور، إذا جئت إلى الأنظمة واللوائح كلها سد الطرق التي تؤدي إلى التزوير، إلى الإجرام، إلى التجاوز، إلى الاعتداء، إلى وجود الحوادث. حتى حزام السلامة في السيارة سدا لذريعة السقوط والموت والهلاك، السرعة تمنع سدا للوقوع في الهلاك والموت، يمنع قطع الإشارة كذلك. وهكذا كل الأوامر وكل الأنظمة والأشياء والشروط والقيود كل شيء يمنع هو في الحقيقة سد ذريعة لمفسدة. لما جاءت في الشريعة اعترضوا عليها، لا وجاءوا الآن بقاعدة ثانية يقولون يا أخي ثبت عن بعض العلماء قاعدة فتح الذريعة، ليش أنتم بسد الذريعة سد الذريعة؟ طبق فتح الذريعة، افتح الذرائع ولا تسدها. وهذا من جهلهم العريض المتمكن فيه من النخاء. سبحان الله يخلطون بين القاعدتين المتمكنة من طرح رأيها البدعي. وأحدهم من خلال هذا الطريق سمعته بأذني يدعو إلى الشرك الأكبر، ويدعو الناس الآن بعد الصحوة والوعي والتوحيد وانتشاره يدعو إلى عبادة الأوثان وإلى الذهاب إلى القبور وعبادتها من دون الله وسؤالها من دون الله، الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ذنب عصي الله به الشرك. يقول الله حرية الكلمة وتعال واطرح ما عندك، لا مو على إطلاق، الذي ينشر والحق. ونحن الآن ندين بدين الإسلام فنلتزم بالإسلام حكما وشريعة منهج الكتاب والسنة، نحن من أهل الإيمان ولسنا من أهل النفاق، لكن من مداخل للانفلات من ربقة الإسلام ومن حاكمية الله سبحانه وتعالى. من وسائلهم إذا كان هذا المطلب الذي يقارنون به قال به بعض العلماء، قال هذا قول لبعض العلماء، وإذا وجدوا قول تمسكوا به، هم لا يطبقون ولا يعترفون بأحد ولا يطبقون لا سنة ولا حكم شرعي ولا فقهي ولا شيء، لكن هم يريدون التمسك بمدخل إلى ما يريدون. بعضهم قال يا أخي قال الألباني رحمه الله بأن كشف وجه المرأة ليس بعورة وأنه سنة فقط، وبدأ الآن جاءك الألباني تمسك به وأنت لا ترى ولا تطبق شيء مما يقول، لكن إذا وافق الحق هواه أخذ به وإلا رده ودخل من خلاله. فهم يلبسون الحق بالباطل. كان من أوائل من رد عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وردوده مجموعة، ردوده عن المنافقين في الصحف وغيرها مجموعة في كتاب. والقضايا سبحان الله هي نفسها تدور، نفس اللي قبل 10، 20، 15 سنة و25 سنة نفس القضايا تدور كذا، لكن الآن بقوة ونفس أشد وعنف، مطالبهم متتابعة، وهم يأملون الآن أن الوضع كله يتغير. حتى أحدهم قال يا أخي أنت صحيفتك الآن تغيرت، قبل 7 سنين ما كان في صور حريمة، الآن تجيب راقصات وتجيب مغنيات وتبرج وقدارة إسفاف. قال يا أخي الآن الأمور تغيرت، حسنا مثل من أول، يقول كل شيء تغير، كل شيء الآن قابل للنقاش. أحد الحاضرين معه قال لها طيب وجود الله قابل للنقاش؟ فسكت. الحق وشرع الله سبحانه وتعالى ما تقول قابل للنقاش، نؤمن به ونسلم ونتبع ونطيع. ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى أن بعض الناس وبعض البسطاء من المسلمين قد تنطلي عليه هذه الأفكار فيتأثر بأطروحات العلمانيين بسبب السطحية، السذاجة، عدم العمق. والله سبحانه وتعالى يقول فيكم سماعون له. بعض الناس قد يتأثر ويتكلم بالكلام هذا وهو لا يشعر، لا يدرك الأبعاد الحقيقية. بعضهم يقول يا أخي إيش فيها يا أخي بنات يلعبن رياضة، ما فيها شيء، أصل جواز لعبة الرياضة، ويبدأ بهذه الطريقة بهذه البساطة وما يدري أنها باب إذا فتح ما تعرف كيف تغلقه، مدخل. والمقصود بأن المرأة الرياضة يكون معالجة السمنة، أصلا كثير من المدارس ما فيها مجال للرياضة ولا فيها أماكن، تعال حل المباني وصلحها، خاصة في كثير أبدا هذا كله مهمل، اشتغل في القضايا الفكرية والباقي يمدي عليه. وأدرك أدرك الوقت يفوت، أطرح ما عندك من قضايا فكرية. مرأة معناه إذا قلنا إن الرياضة لابد مدلة رياضية، إذا قلنا بالرياضة ما هي الألعاب اللي يمكن نتوقع وتدور على ذهانها تلعبها، يعني سيدخل في ذلك الطائرة والقدم ويدخل في ذلك الدوري والمباريات وظهور الأسماء وشيئا فشيئا والسباحة، والسباحة في مدخل لما بعده، إذا كسرته ما تدري لأي مدى ينتهي. وخصوصا هناك مطالب ناس وراءه يلحون 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 بأن يقصر الباب بقوة. حتى قضية قيادة المرأة السيارة، أنا كنت قبل 2 إلى 3 أشهر كنت في الكويت في زيارة دعوية، وألقيت هناك محاضرة والتقيت مجموعة من الفضلاء والدعاة والمشايخ، كان النقاش عن قضية قيادة المرأة السيارة وأن المرأة تقود عندنا. يقول المرأة تقود عندنا من فترة طويلة، يقولون نحن لا نريد المرأة تقود عندكم، نريد أن تبقى البلد والمملكة باقية على تمسكها وعلى محافظتها، يعني هذا آخر معقل، ما نريد أن يسقط ويطيح ويذهب ويتمكن منها أعداء الدين. يعني انظر إلى نظرة، يقول حنا نتحمل لكن أنتم يعني ما أودنا، وشعورهم شعورنا، يعني حرصهم على البلد كحرصنا. بل أحد المشايخ لما ذكرت له ما حصل قال أنا أعرف أحد الدعاة في مصر، يقول حنا نتحمل واللي جانا يعني متمكن من بلادنا وأشياء زي، لكن يقول لا يبقى شيء، كل البلاد تسقط تنهار، يعني على الأقل يبقى المكاسب اللي عندنا وفي هذا البلد لا تنهار. فإدراك حقيقة المعركة والصراع وأنها بين الحق والباطل، هذه قضية شرعية فكرية مهمة أن نكون على إحاطة وإلمام بها وعمق في التصور. تورط بعض الدعاة، وهذه كلمة أسر بها وهي حقيقة، تورط بعض الدعاة لبعض أفكار هؤلاء المنافقين والعلمانيين، والسبب في تورطهم بهذه الأفكار إما المعصية والضعف في الإيمان، والثاني وقد يجتمع إليه الانهزامية النفسية، والانهزامية النفسية مرض كالسرطان، متى ما تمكن من البدن قضى عليه، إذا تمكنت الانهزامية النفسية من الإنسان خلاص ما يستطيع طرح أحكام الله سبحانه وتعالى ولا شرع الله، ينهزم منهزم، يريد إخضاع جميع أحكام الله للغرب تكون مناسبة لأوروبا وأمريكا، يشعر دائما أن الأوروبي والأمريكي وأوروبا وأمريكا والغرب فوق وهو تحت، أن الليبرالي فوق وهو تحت، متى ما شعر بالدونية وأن ذاك أعلى منه فهو منهزم، يستحي أن يبين لها أحكام الله، يستحي ويبدأ دائما يجعل الإسلام كأنه في قفص متهم ويدافع عنه ويبرر له ونحو ذلك. شرع الله يا أخي عزيز بدونك، وحق تبينه قبلها ورده. إذا جاء والله للذكر من حظ الأنثيين، لا لا بيجمع يسوي طريقة معينة، لا لا يجيبها من هنا وهناك، أن هذا غير صحيح وأن المرأة تأخذ أكثر من ذلك. بل هذا حق أن للذكر من حظ الأنثيين تعلنه. رجم الزاني يقول هذه بشاعة وشناعة وإرهاب تخويف ومنظر غير حضاري، رجم الحصى، نقول هذا شرع الله نؤمن به ونعرف أن الحق والخير والمصلحة شاءوا أم أبوا. وبعدين الخلاف معك ليس هذا الخلاف، قبل ذلك دعها أولا يدخل في الإسلام ثم تناقش معه. وهكذا التعدد يبدأ ينهزم ويضعف، البعض مغير الأحكام بناء على ذلك، قال خلاص لا يجوز للرجل أن يعدد لأن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يبرر له. رجم الزاني قال لا يناسب العتق، الرق، الرق حكم شرع، وسببه شؤم الكفر حينما يؤسر من الكفار فيخير الإيمان بين أربع، منها الاستقاء. فإذا سرق الذراري النساء والأطفال حكم شرعي وله أحكام شرعية. والذي يتأمل حتى إذا جئنا إلى الحكم، لكن أنا لا أريد أن أخذني هذا، يكون فيه خير للناس بهذه الطريقة في أبعاد أخرى، لكن أنا لا أريد أن أخذ في هذا. أنا أقول المبدأ حكم شرعي آمنا بالله وسلم، ما نخوض ونرد حكم الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا دب المرض والعياذ بالله بدأ ينهزم، بدأ يطرح طروحاتهم، بدأ يستحي أن يتكلم معهم، يشعر دائما أنه ضعيف وأن الحق معه، ما يواجه أن يتكلم به. هذه هزامية، خلك جريء قوي واضح في الحق، مدام أنك معك الحق من الله أن تبينه، وأنت عزيز بعزة الإيمان ليس بعزة النسب ولا اللون ولا القبيلة ولا المال ولا البلد ولا أي شيء، لما لا قيمة في الشرع. أنت معتز بدينك بإيمانك، الله رفعك على الكافر لأنك مسلم، إذا غيرت دينك سقطت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا رأيتموهم في الطريق واضطروهم إلى أضيق. طيب ليش بعض الناس يقولون هذه أخلاقيات غير مناسبة؟ أنت ظن هذا، هذه تربية للعزة، أن فوق هو اللي يبدأك بالسلام، لأن الله عزك بالإسلام وأذله بالكفر، عصى الله ورفض الإيمان بالله فلا قيمة له، أقل قدر، مع أنه معصوم الدم لأننا بيننا وبينه مثلا عهد أو ميثاق، لكن أن تكون الأعلى. وإذا رأيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، أن تقدم نفسك عند الباب في الطريق، أن تقدم لأنك مسلم، لسه لك الخيار، أنت مسلم أنت الأعلى. والناس يقول هذه تنفر الناس، هذا ظنك، لكن الحقيقة لا، حتى بالواقع. أنا ما أريد دائما أضرب الأمثلة بالواقع حتى يقتنع الناس، إن عندنا الأدلة نؤمن بها ونسلم، لكن من الواقع أيضا ما حصل في الفلبين حينما استعمرت وتغيرت وحكمت بالنصرانية وأذلت من قبل أمريكا، وطئت بالأقدام. انظر إلى نظرة ذلك الفلبيني إلى الأمريكي، ينظر له نظرة تعظيم إكبار إجلال، مع أن أهانوهم وأذلوهم واستعمروهم، لكن هكذا كما ذكر ابن خلدون في مقدمته أنها سنة يعني إلهية لا تتبدل ولا تتغير، أن الضعيف مغرم بتقليد القوي، يكون تابع له مستسلم له، يرى أنه دائما هو الصواب والحق. وهكذا عقيدة الولاء والبراء، ينبغي أن يكون المؤمن هو الأعلى، يعتقد في قلبه أنه أعلى من الكافر، حينئذ سيعرف كيف يتفاهم مع الطرف الآخر. كان من آخر الفتاوى التي وقع عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته، كان هناك بيان صدر من اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع، كان آخر بيان وقع قبل وفاته رحمه الله، بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة. وجاء فيه، لأن البيان طويل لكن أختصره، جاء فيه: فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام وفي هذه البلاد خصوصا، من كرامة وحشمة وعمل لائق بها ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها، إلى أن جاء في البيان: إلا
أن هناك فئات من الناس ممن تلوثت ثقافاتهم بأفكار الغرب لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي تعيش المرأة في بلادنا من حياء وستر وصيانة، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية. فصاروا يكتبون في الصحف ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في 1 هتك الحجاب الذي أمرها الله به، 2 ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد وما يعرضها لهم من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة، 3 ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورته في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب، 4 يطالبون باختلاط المرأة والرجال وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها. ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، إلى أن قالوا فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم ولا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها من عواقب وخيمة. فالسعيد من وعظ بغيره، كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء وأن يمنعوا من نشر أفكارهم السيئة حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة، إلى آخر البيان. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، وكان من أقوى المشايخ والعلماء الذين تصدوا لهذا التيار العلماني الخطير الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وحقيقة يعني قد سبق ويعتبر جزاه الله خيرا قد تولى كبر ذلك ولله الحمد في الرد على المنافقين وعلى العلمانيين، فكان لردوده نفع عظيم ونصرة للدين ودرء الباطل، فجزاه الله خير الجزاء. وأنبه هنا إلى أنه ليس كل من قال بشيء مما ذكر أنه منافق أو ليبرالي أو علماني، فلا يفهم من كلامي التعميم، بل قد يكون من المسلمين ولكنه متأثر ببعض أفكارهم، وقد سبق أن ذكرت ذلك وقول الله سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم. والواجب علينا تجاه هذا الإفساد أمران، إن الآن نواجه خطر كبير. الواجب علينا أمران، الأمر الأول المدافعة المستمرة استجابة لأمر الله تعالى، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لا بد، الكفار والمنافقين من أخطر الناس، الطابور الخامس، واغلظ عليهم. والذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وأن المنافقين يعني ذكروا في نصوص كثيرة، آيات كثيرة، في سور كثيرة، في سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة المنافقون وغيرها، وفي سورة التوبة سميت بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ومنهم ذكرت أوصافهم وفصلت أمورهم فضحا لهم وبيانا لخطرهم على الأمة والمجتمع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الصديق أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. المنكرات هذه ما نسكت فيها، لا يجب أن يكون لنا دور في الاحتساب والإنكار بالطرق الصحيحة، قد يكون أحيانا بالمناصحة، قد يكون بالاتصال على صاحب المعصية والمنكر، قد يكون على المسؤول، قد يكون المسؤول الأول والثاني، قد يكون للمفتي، قد يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقد جرب ذلك كله ورأيت فيه نفعا كبيرا ولله الحمد، وكثيرا من الكتابات أكتبها إلى سماحة المفتي فينفع الله بها نفع كبير، وأحيانا يستدعى ذلك الوزير وذلك المسؤول ويكون في تراجع واعتذار، وأنا أكتب أحيانا إلى ذلك الوزير وذلك الوزير والثالث والرابع ويرد ويناقش ويحاول أن يبرر ويتراجع، أحيانا يكون في هذا نوع من التراجع. لكن إذا خشع الناس واستسلموا للمنكر ومرر لا يستمر ويزيد، لكن إذا احتسبوا وأنكروا نفع الله سبحانه وتعالى بعمله، وعلى كل حال نفع أو لم ينفع يجب علينا أن نحتسب وأن ننكر المنكر وأن نقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن بالطرق الصحيحة وهي مقبولة وهي صحيحة وسليمة ورسمية، بل أن تعتبر سلكت الطريق الصحيح حينما فعلت مثل هذه الأشياء، أن تزور السماعة، تكتب خطاب، تكتب برقية، هذه كلها طرق صحيحة ونظاما صحيحة تعتبر وتشكر عليها. ولذلك كثيرا مما يكتب أحيانا يكون في غلظة وقوة في العبارة، مع ذلك أسوأ شيء لا يرد عليه، وكثيرا ما يأتي أحيانا الشكر والتقدير على ما حصل منكم من نصح وكذا وكذا إلى آخره. فنحرص على، وهذا ليس يعني أمثلة الشاذ، هذا سنين إلى سنين، يعني 6 أو 7 أو 8
ولله الحمد وردود كثيرة وهي موجودة سواء كان عندي أو عند غيري من المشايخ، ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا كبيرا. وكثير منها ترتب عليها إصدار تعاميم، إصدار فتاوى، إصدار يعني قرارات، تراجع عن المنكر، ولله الحمد لله. الواجب الثاني، الواجب الأول إنكار المنكر والمدافعة المستمرة، ولا نستسلم ولا نقول يأسنا، لا نيأس. المسلك الثاني تجاه هذا الإفساد المرأة باسم حقوق المرأة، الجانب البنائي وبيان حقوق المرأة الشرعية بكل صراحة ودون انهزامين، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أن أطرح هنا جملة من حقوق المرأة الشرعية المضيئة. أولا، مراعاة خصوصية المرأة الخلقية. المرأة تختلف على الرجل في أمور خلقية كثيرة، هم طبعا طالبون بالمساواة، نحن نطالب بالعدل. التسوية بين المختلفات ظلم، تساوي في العطاء ولا في التعليم، رجل مثلا في أولى ابتدائي وآخر في أولى جامعة، تسوي بينهم في الشرح ولا في التعليم ولا حتى في اللباس، ولا حتى الأب يعطي هذا مثل ما يغذي هذا بمثل ما يغذي هذا، ظلم. فأما يزيد على هذا أو ينقص على ذلك، أن تعطي كل ذي حق حقه. هذا الطفل الصغير يحتاج إلى حليب وإلى اللعب وإلى كذا، والكبير يحتاج إلى كتب ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى لباس مقاسه، تسوي بينهم، هذا ظلم. لكن الصواب أن تعدل بينهم، تعطي كل ذي حق حقه. كذلك بين المرأة والرجل، ثابت الآن علميا عند، بل هو من أبده البدهيات وأوضح الواضحات، أن المرأة ليست كالرجل وليس الذكر كالأنثى. المرأة تختلف اختلافا كبيرا. أولا، أن المرأة تصل إلى سن التكليف الشرعي قبل الرجل بمتوسط 3 سنوات، فلا يكاد يوجد امرأة تتجاوز المرحلة الابتدائية إلا وقد بلغت، ولا يكاد يوجد رجل شاب قد بلغ قبل أن يتخرج من الابتدائية. بمعنى أن يكون 3 بنت وابن، الابن أكبر من أخته بسنة أو سنتين، وهو مثلا في أولى متوسطة أو في سادس، وهي في خامس أو في رابع ابتدائي، وتبلغ قبله، يكون مشاعرها وفهمها وإدراكها، فتفهم ما لا يفهم وتدرك ما لا يدرك، ويكون لها من الأحاسيس والمشاعر والنضج ما لا يكون لديه، وأكبر منها بسنة أو سنتين. فمن الخطأ الفاحش أن تسوي بينهما في قضية التعليم وفي قضية الدراسة وفي وغيرها. ولذلك المفترض لا تكون الدراسة مثل دراسة الأولاد، البنات مثل البنين، 6 3 3 4، خطأ. ليست المعلومات التي يدرسها شخص غير مكلف شرعا تدرسها شخص مكلف شرعا. هذه الآن مؤهلا أن تكون أم، تكون مربية، هي بالغة، لا تدرس الأحكام الفقهية، أحكام الشرعية، أشياء كل ما يتعلق بالحضانة، بالرضاعة، بالأمومة، حتى في عدد السنوات النضج سريع هي. فمن الخطأ أن تعطيها المواد تؤخرها إلى 3 سنوات أخرى من أجل مراعاة الأبن، هذا غلط. عجل، أسرع، تدرك ما لا يدرك، قلل عدد السنوات، الابتدائي في 4، وهكذا يكون يتسبق الرجل حتى في التخرج بسنتين أو 3. وهذا سيكون في علاج لكثير من المشاكل الموجودة الآن وقضايا العنوسة والتأخر. تتخرج ويتخرج في 1 سنة، لا ليس أمامها أقل من 1 سنة، ثم تدخل في مشكلة العنوسة أو التأخر في الزواج، فرصتها قليلة. لكن لما تكون تتخرج فترة مبكرة، وخصوصا المتخرج يريد امرأة أصغر منه، ما يريد امرأة في السن، فتحدث المأساة والمشكلة التي نعيشها، لكل قضايا مهمة. المرأة هي التي تحمل، وهي التي تلد، وهي التي ترضع، وهي التي تحضن. الرجل غير مؤهل للحضانة، أول 7 سنوات حضانة الأم، رضاعة الأم، الحمل للأم، كل هذه قضايا عظيمة جدا، كيف تسوي الرجل بها؟ الصواب هو حفظ حقها، وأن يكون هناك عدل وتكامل وظيفي، وليس تصادم وظيفي ومساواة في الأعمال. هذا هو عين الظلم على الرجل وعلى المرأة، العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، أن يكون هناك تكامل وظيفي. الأم تمسك البيت، تربي الأبناء، وترضع وتحضن وتتابع وتحرص،
والأب يخرج فيعمل ويكدح ويأتي بالرزق ويأتي بالأعمال ويأتي بالأشياء الخارجية وهكذا. هذا هو الشرع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. هم لا يريدون هذا ونحن نريده ونبينه ونرى الحق للمرأة. أيضا من حقوق المرأة حق المرأة كما أسلفت فيما يتعلق بالتعليم، السلم الدراسي والمناهج الدراسية. السلم الدراسي لا بد أن يتغير، ما يكون مساوي للرجل، وأيضا المناهج يجب أن تتغير ما تكون مساوية. هذا خط للمرأة يختلف عن خط الرجل، حتى في المضمون نفس اللي يدرس الرجل، الفيزياء والكيمياء والرياضيات هذه حاجة المرأة. ننظر ايش حاجة المرأة، ما الذي تحتاج المرأة بعد التخرج، فنضع المواد بناء على ذلك. أما أن تكون هناك نفس المواد بالضبط يدرسونها فهذا خطأ. أيضا من حقوق المرأة حماية المرأة من أنواع الظلم عليها، ومن أنواع الظلم عليها الاعتداء عليها في حقها في بدنها، ومثال ذلك كشف عورة المرأة في المستشفيات. هذه من الحقوق المضيعة، يجب أن نطالب بحقوقها. كثير من النساء تتألم وتنزعج بالواقع المر الموجود، تذهب إلى الطبيب رجل تضطر أن تكشف العورة، تكشف العورة المغلظة، وأحيانا يأتي طلاب فيشاهدون وباسم التعليم وباسم كذا إلى آخر. هذا ظلم بين عظيم يجب أن يصح. المرأة ما تستطيع أنها تعمل في مكان نظيف في المستشفيات، تدرس الطب وتطلع والله في اختلاط يدخل عليها رجال، ولا تستطيع أن تنفرد بالنساء ولا تطبب بالنساء، لازم تطبب برجال. طيب تعمل ممرضة ما يمكن، تخرج لا بد أن تكون ممرضة عند طبيب وممرضة تمرض الرجال، فلا يمكن، ظلم لها. تدخل المستشفيات ما تستطيع حتى تلبس عباءتها في ذلك المكان المختلط، ولا تلبس جلبابها الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكل يعتدي عليها. إيش الظلم من هذا؟ والواجب أن تحفظ كلها، طبيبة ممرضة مريضة، تحفظ حقوقها الشرعية. أحد طلاب الطب اتصل بي في إحدى الكليات وذكر لي قصة مؤثرة. يقول نحن في السنة الخامسة في دورة النساء والولادة، قال دخلت امرأة لإجراء عملية قيصرية لها للولادة، بعدما خدرت دعانا الطبيب ونحن طلاب في السنة الخامسة، دعانا الطبيب إلى حضور حالة هذه المريضة، واغتنمها فرصة لتدريب الطلاب ما دام أنها مخدرة والطلاب حاضرون على تدريبهم على الفحص الموضعي للمرأة ومعرفة مقياس عنق الرحم. فقام الطلاب كلهم واحدا تلو الآخر بالتدرب على هذه المرأة بالفحص بالأصابع لمعرفة سعة عنق الرحم. هذه المرأة الآن جاءت آمنة، تظن المكان نظيف وآمن، إجراء عملية خارجية. ثانيا زوجها أتى بها ظنا منها أن المكان آمن. أي جريمة وأي ظلم للمرأة أعظم من مثل هذا؟ لا، وباسم العلم باسم التعليم باسم الحق، هذه جريمة جناية، هذا اعتداء على عورات المؤمنات وانتهاك لأعراض المؤمنات، ولا يجوز السكوت عنه. هذا المثال متكرر في الجامعات في كليات الطب والمستشفيات الجامعية. طيب هذا الظلم من يدفعه؟ من يطالب به؟ من يحفظ حق المرأة؟ تعالوا العلمانيين تكلموا، أبدا هذا ولا له قيمة. الخلل في المجتمع مفترض أنه يرضى بمثل هذا. من أنواع الظلم يعني حماية المرأة من الظلم في مسائل الزواج، نكاح الشغار وهو موجود في بعض القبائل وأنا وقفت عليه هنا، جاءتني أسئلة كثيرة. الحجر هو موجود عند بعض القبائل مع الأسف الشديد، البنت لابن عمها ولا يسمح بأنها تفوته إلا أن يتنازل بمال مقابل، هذه جاهلية يجب أن نتجاوزها. تأخير زواجها من قبل أبويها بحجة إكمال الدراسة ونحو ذلك، وهذا من أعظم أنواع الظلم، وهو العضل المحرم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فلا تعضلوهن. يأتي لها من يخطبها وهي في الثالثة متوسطة أو الثانية متوسطة أو الأولى ثانوية، فيمنع، يقول طفلة كيف تتزوج الآن، أبد من إكمال دراستها. هذا ظلم عظيم لها، يجب أن يأخذ رأيها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما تمنعه، ولا بد أنك تستأذنه، هي التي ترد ما هو أنت، وإذا ردت فأنت جناية. هي امرأة لها مشاعر ولها عواطف ولها رغبة، حتى لو كانت صبية طفلة. عائشة تزوجت عمرها 9 سنوات وكانت طفل،
لكنها امرأة عندها مشاعر داخلية، عندها عاطفة، عندها ميول، لكن الرجل لا يفهمها، ولا يمكن للمرأة أن تعبر عن مشاعرها أبدا. بل إذا قيل لها فلان سيتزوج تقول لا أكمل الدراسة أنا توي، ولا يمكن، لا بد أن تعبر بهذه الطريقة، ما تستطيع غير هذا، إلا أن تأتيها أمه بطريقة خاصة فتصمت، فهذا موافقة وهو إقرار، وإلا سيتأخر الزواج ثم نعيش في المأساة التي نعيشها الآن، معاناة مرة في تأخر الزواج. ويوجد الآن كما في إحصائية نشرت في مجلة الأسرة أن أكثر من 150 مليون ونصف امرأة سعودية تجاوزت 30 ولم تتزوج، والمرض مستشري الآن منتشر. النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة إلى قبل 40 سنة المرأة تتزوج عمرها 12 13 15 سنة. الآن ابحث في المدارس المتوسطة، ابحث عن امرأة متزوجة لا تجد إلا أندر من النادر، الثانوي يكاد لا تجد، الآن الجامعة نسبة ضحلة جدا، مأساة مشكلة. يعني حتى الأطباء لا يرون تنصح المرأة بالولادة بعد 35، متى تحمل متى تلد ومتى تعطي ومتى تستقر عاطفتها. هذه قضية شرعية لابد من أعظم حقوق المرأة في المجتمع التي ينبغي أن نطالب بها وأن نحفظها لها، وقضية الزواج. وفعلا حتى في قضية الطب وفي العمل وفي الدراسة المرأة الآن تخرج وتذهب وتكون طبيبة، وبعدين لا تستطيع أنها تتزوج أو تؤخر الزواج جدا أو تترك الزواج أو لا تعيش حياة مستقرة. يعني فعلا هو ظلم عظيم جدا، لكن نحن غافلون عنه. والصواب نثبت حقها بذلك، ونثبت لها حقها في كل شيء، الزواج المبكر، الدوام يكون فيه نظام نصف الدوام وبنفس المرتب، لا يكون أقل ولا تظلم فيه حتى تستقر حياتها وتعطى بطريقة صحيحة، خاصة في القضايا والتخصصات التي الأمة بحاجة إليها في النساء، وما يتعلق بالستر للمرأة من حقوق المرأة التي ينبغي المطالب بها، ما يتعلق بوظيفة المرأة. أولا لابد أن نقرر أن عمل المرأة الأساس الذي خلقها الله له هو الحضانة والحمل والولادة والرضاعة والتربية. أول 7 سنوات هذه مسؤولية الأم، من الحمل إلى السابع مسؤولية الأساسية في التربية والحضانة والمشاعر التي تدعو حتى إلى استقرار الطفل وحياته حياة مستقرة طبيعية، هي أن تكون بهذه الطريقة. لابد أن تراعى وتعرف أن هذا العمل الأول، مسؤولة في بيتها. أيضا قضية الزوج، مراعاة البيت، كل هذه حقوق شرعية حتى يستقر الزوج ويعيش حياة مستقرة طبيعية، أن يخرج ويعمل وينتج ويعطي، لابد أن يكون مستقرا في بيته ويعيش حياة مستقرة عاطفية طيبة حتى يستطيع أن يعيش بالطريقة الصحيحة حتى مع زوجته وأبنائه. والمرأة مسؤولة عن ذلك مسؤولية كبرى. هذا هو العمل الأول الأساس، وكما أسلفت أن يكون بين المرأة والرجل تكامل وظيفي لا تصادم بحجة المساواة. إذا احتاجت المرأة إلى العمل الوظيفي بأجرة، إذا احتاجت إلى ذلك فإنه لا مانع منه بشروط. أولا نقول إتاحة العمل من خلال البيت، وهناك أنواع من الأعمال يمكن أن تقوم به المرأة وهي في بيته، وهو الذي يسمى اصطلاحا في اللغة الوظيفية العمل عن بعد. وقد تقدم به أحد المشايخ الشيخ محمد الهبدان جزاه الله خيرا إلى مجلس الشورى بمقترح جيد، وكتب فيه كتابا يعني كوسيلة يعني لمن احتاجت العمل وهي في بيتها، ويحفظ في ذلك خيرا كثيرا، ولا بد أن يكون له أيضا ضوابط شرعية فيه وفي إنجازه. وهنا إحصائية نشرتها مجلة الأسرة مفادها أن 46 مليون من أصحاب الأعمال المنزلية في أمريكا، ومعظمهم من النساء، يعملون في منازلهم لإيجاد موازنة أفضل بين العمل والأسرة، ويكسبون دخلا أكثر من دخل الموظفين المكاتب بنسبة 28%. المهم هذه قضية طويلة وأشرت إليها إشارة مختصرة. إذا احتاجت المرأة إلى عمل في الخارج فبالشروط الشرعية، أولا لا يترتب على ذلك ترك أو تفريط الوظيفة الأساسية لها، وهي أن تكون زوجا وأما ومربية. ثانيا أن يكون العمل محفوظا من الاختلاط، وهذا من حق المرأة علينا. فهل هناك الآن فرص وظيفية لها؟ أنا تتبعت الموضوع وجمعت فيه وعملت دراسة، وقدمتها أيضا حتى للمسؤولين، وقدمتها أيضا إلى وزير العمل، ورد علي يعني بعد ذلك الكتاب الذي كتبته وفصلته في الموضوع. ويوجد الآن في وزارة الصحة فقط أكثر من 40,000 وظيفة متاحة للمرأة، هذه الرسمية غير المستوصفات والمراكز والمستشفيات الأهلية. 40,000 وظيفة متاحة، المانع شيء واحد أنها مختلطة. أبعد الاختلاط وافصل الرجال عن النساء وتحقق هذه الوظائف كلها، والمسألة في غاية السهولة، وكثير من النساء تبعد لذلك. طيب بعض الناس يقول المرأة غير عاملة وما تستطيع ولا ترغب في العمل وعندنا مشكلة، هذا غير صحيح. مع الأسف ليست ظاهرة إيجابية، أن هناك إلحاح شديد على الوظائف، بس إذا كانت في مكان آمن وبعيد عن المنكرات وبعيد عن الاختلاط. في التعليم زحام عظيم جدا، والمرأة تذهب إلى أقاصي الدنيا، تذهب إلى تبوك وإلى نجران وإلى جيزان وإلى قرى وإلى هجر، تجلس سنة سنتين على أمل الرجوع، وتذهب بمحرم لها وراتب زهيد. طيب تدرس سنتين وتأخذ 5,000 ممرضة أعلى وفي كل مكان تبي، لكن لا، ما ترضى بهذا لأن المكان سيء مختلف محرم. ابعد الاختلاط وانظر إقبال الناس على هذا العمل، اجعله منضبط مبتعد عما حرم الله، وانظر كيف يقبل الناس عليه، واجعل النظام بنصف الدوام مفتوح ومتاح، وانظر إلى إقبال الناس وإقدامهم عليه. لكن حينما يكون هناك مناوبات في الليل وفي النهار ودوام طويل وغير معتبر أن يكون هناك نصف الدوام بحيث أنها تعيش حياة طيبة مستقرة، هذا في الغالب أن الناس لا يقبلون عليه. هذه حقيقة لمن أراد الحق والصدق والنصح في التوظيف وتوظيف النساء. وهناك أشياء كثير جدا حتى في فرص العمل، من فرص العمل المتاحة المتيسرة الأسواق. الآن من أعظم الظلم الذي تعاني منه المرأة الأسواق. بعض الناس ما يدرك هذا، لا يدرك هذا إلا من يعمل في الهيئات ويعرف المشكلة. 70% من عمل هيئات الأمر معروف أنه يعني منكر في المملكة في الأسواق. شو السبب؟ شر موجود هناك. الاختلاط دائما يؤدي إلى المفاسد. إن نظن الاختلاط في المستشفيات، في المستشفيات وفي الأسواق، والأسواق تبين أنها أشد شر. حتى بعضهم يأتي شهر ويعمل في محل أو كذا على بذاذة وعلى نحو ذلك، ثم ما يمضي عليه الشهر إلا وتغير هيئته وشكله ومظهره ويعتني بهندامة حينما يكون يبيع على النساء. أنا أعرف أناس من الصالحين تركوا العمل في الأسواق مع أنها مربحة بسبب الفتنة التي لحقت بها، فهو محل فتنة. المرأة تعاني والرجل يعاني، إن مكان الفتنة اختلاط يؤدي إلى الفتنة. المرأة تأتي والذي يبيع رجل، الملابس الخاصة المنيكان المجسم، المرأة الذي يبرز مفاتنها موجود والرجل هو الموجود أمامها، حتى الملابس الخاصة تكون بوضع سيء ومعروض بشكل شيء سيء للغاية ومثير للفتنة. وربما تكون هذه المجسمات أشد فتنة في النظر إليها من النظر المرأة الحقيقية، ومع ذلك تضع المرأة حياءها تحت حذائها وتدخل إلى هذه الأماكن وتنظر إلى هذه المشاهد وتشتري. وهذا كله ظلم وإيذاء للمرأة وجرح لمشاعرها. أين مراعاة حقها؟ فجاء بعضهم فقال إذا الحل نضع بدل الرجال نساء، وهذا سوء من وجه بمدخل الإصلاح. نقول لا، ضع أسواق مغلقة نسائية، المرأة تدخل ولا يدخل الرجال، ما يكون الرجال يدخلون على العاملات أو العاملات على الرجال، لا، عالج الخطأ بالصواب، لا تعالج الخطأ بارتكاب خطأ آخر. تكون هناك أسواق مغلقة لمثل هذه الأشياء والملابس الخاصة وغير، ويكون النساء ويكون في فرصة العمل متاحة وعلى مصراعيها. أيضا من حقوق المرأة في قضية الوظيفة مراعاة طبيعة المرأة في العمل والوظيفة من عدة جوانب، ومنها ساعات، عدد ساعات العمل وأشرت إليه مفصلا كما سبق، أيضا التقاعد المبكر، الزيادة في إجازة الأمومة، وليست فقط شهرين ومن بعد الولادة، إنما تكون قبل ذلك قد تحتاج إلى أشهر خصوصا، وحاجتها إلى الإجازة في آخر أشهر الحمل أولى. حتى من القصص اللطيفة أن امرأة وهي طبيبة نساء وولادة كانت تداوم وكانت في مناوبة، وكان في نهاية المناوبة أنها ولدت في المستشفى، وكان هذا يعني لا شك أنه ظلم لها يعني وإجحاف في حقها أن تكون تذهب وتأتي على حال قرب من الولادة. لعلي أختصر وأنتهي وأختم بهذا. حق المرأة في مراعاة نفسيتها وطبيعتها، يعني هذا حق قل من طرحه، بل أكثر الذين يطرحونه طرحا مقلوبا. يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. حديث صحيحين. بعض الناس يقول إيه المرأة مخلوقة من ضلع أعوج يسبها، لا، هذا حق لها. يجب على الرجل أن يراعي المرأة وأن يراعي نفسيتها وأن يداريها، ولذلك لا بد أن يصبر عليها. ما تريد أن تصبر ستنتهي المشكلة بالطلاق. تصبر لا بد أن ترضى بأنه معوج من معك ومن تعيش معه. إذن هذا مطلب شرعي بمراعاة مشاعر المرأة، مراعاة حقوقها النفسية، لأنها تمر بمراحل وأوضاع وفي حال العذر الشرعي وتغير نفسيتها وغير ذلك. ولذلك جعلت العصمة في يد الرجل لأنها أكثر انضباطا وتعقل وتحكم، أما المرأة فهي قابلة للتعجل والاندفاع وغير ذلك من الأمور، والتقلبات النفسية تكون أشد، وهذا كما أسست حق لها وليس عليها. فيجب على الرجل أن يراعيه وأن يداريه وأن ينتبه إليه، ولا يعاملها كما يعامل الرجال، بل يعاملها معاملة الإرفاق والانتباه، وأنها جنس يحتاج إلى مراعاة ومداراة النفسية. ولن تسير حياة اجتماعية أبدا لغير هذا. وهذا ماذا قدم به النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أنها خلقت من ضلع أعوج وأن أعوج ما في الضلع أعلى؟ بدأ قال استوصوا بالنساء خيرا، وختم استوصوا بالنساء خيرا. حق لها، لا بد أن تراعي. ورد في السنة أيضا كما عند الإمام أحمد بن ماجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحرج عليكم حق الضعيفين، أحرج عليكم حق الضعيفين. هذا أيضا هذا الضعف النسبي يجب أن نراعيه في المرأة، حق الضعيفين المرأة واليتيم. وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم أسيرات. وهذا كل حقوق للمرأة، يجب أن تراعى وأن تدارى وأن تحمى وأن تحفظ. وبهذا أكون قد انتهيت من هذه المحاضرة، وأسأل الله الكريم أن ينفعني.